هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم من جديد في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، ويسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
فاصل ونعود، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، يتفضل ضيفنا الكريم بالإجابة عن سؤالين. السؤال الأول من الأخ محمد عبد الكريم ويدور حول أداء الخمس، والثاني من الأخت فاطمة ويدور حول تعلم الموسيقى. الجواب بعد الفاصل، فتابعونا. يقول الأخ محمد عبد الكريم في سؤاله: دخلي محدود لا يغطي كل مصاريفي وعلي ديون، وعلى هذا لا أستطيع أداء الخمس، فهل علي مسؤولية تتعلق بعدم دفع الخمس، وما هو المطلوب مني لإبراء ذمتي؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحيي الأخ السائل، أحيي جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة يا أخي، إذا كان الإنسان لا يبقى عنده ما يزيد على مؤونته ومصاريفه في سنته، بحيث لا يوجد ربح يسبق على تاريخ تحصيله سنة كاملة ويبقى في يده، فلا يجب عليه الخمس. هذا أمر واضح في الشريعة. الشريعة ما قالت واجب الخمس على جميع الناس مثل ما قالت واجب الصلاة على جميع الناس أو الصوم على جميع الناس. الخمس، الحج، الزكاة، جعلت الشريعة لها شرائط وجوب، وحتى هالشرائط مو واجب على الإنسان يحصلها، إذا حصلت وجب الأمر الكذائي والفلاني. من هنا في صورة سؤال الأخ، يعني بحسب الظاهر هذا الأخ يقول لك أنا أتقرض، أنا يتصدق عليه ربما، ها؟ وأنا عايش ضنك الحياة يعني، ولكن ضميري أنبني. هذا شعور ديني جيد عندك يا أخي، لكن إذا كانت الأموال التي تحصلها والمؤن التي تشتريها بهذه الأموال ما يبقى عندك شيء من مدة سنة إلى سنة، فحينئذ لا يجب عليك يا أخي أن تدفع خمسا، لا عليك شيء ولا في ذمتك شيء ولا حتى حزازة، لا ينبغي أن تكون لديك حزازة يا أخي. طبعا أنا في حلقة سابقة جاءني سؤال شبيه بهالسؤال، وهناك أجبت، قلت حتى الفقير بعض الأوقات قد يجب عليه الخمس. كيف؟ مع أنه ما يكفي أمواله، ما تكفي شهر. أقول افترض فت فقير يقلد مرجع يقول بوجوب الخمس في الهدية، ها؟ وأهدي إليه كيس كبير، ها؟ من الأرز أو من الطحين أو من السكر، وبقي مع أنه هو فقير لكن لمروءته ما راح باع قسم منه لأنه هدية، بقاه وهو يصرف منه، ومن تاريخ الهدية بقى أكثر من سنة عنده مثلا، حينئذ ما يزيد على السنة يجب تخميسه وإن كنت فقيرا. لكن عادة أكثر إخواننا مو هكذا يا أخي، أكثر الموظفين، أكثر العاملين المحدودين الذين يعملون برزق يومهم، هؤلاء عادة يا أخي اللي يأخذوا يوميا ما يكفيهم لليوم، واللي يأخذوا شهريا ما يكفيهم للشهر، فما يصير عندهم زيادة من سنة إلى سنة. إذا ما صار عندهم زيادة من سنة إلى سنة مو واجب التخميس عليهم.
جيد، في هذه الحالة إذا كان مثلا يتبقى عنده شيء من راتبه الشهري لآخر السنة، ولكنه يعلم بأنه يحتاج إلى هذا المبلغ، فماذا يفعل في هذه الحالة؟
يا أخي يحتاجه متى؟ إذا يحتاجه
يدفع قرضه أو دينه أو أقساط مثلا عليه.
جيد. نعم. أنا أقول لها الأخ لا تصير وسواسي حقيقة، خليني واقعي في الكلام معه. هذا اللي باقي معاك هالقليل، هذا أنت تحرز أنه من أول راتب، أو ربما كان من الراتب في وسط السنة مو من أول راتب.
عادة لا يدري
ما يتبقى، بس عادة ما يتبقى هو من الرواتب المتأخرة، يعني تراكم شيء عنده.
نعم.
عادة،
أو ربما ادخره من الجميع سمحت الشيخ،
يعني إذا في إنسان يعني من كل راتب يخلي له مبلغ جانبي يقطر على عائلته وأولاده، يجد يشتري سيارة ولو بعد سنين فيقدر يخلي 5% من كل راتب جانب، 5% هذا يدري إذا اجتمع لديك يا أخي، ولا كنت فقير ولا كنت تقطر على عيالك من مؤونة، من زيادات على مؤونة سنتك ولو مع التقطير من أرباح السنة الماضية، إذا اجتمع لديك هكذا مبالغ يجب التخميس.
ولكنه يدري بأنه لا يستطيع أن يشتري السيارة مثلا
إلا بعد
وهي
السنين.
ضرورية إلا بهذه الطريقة.
أحسنت، ومع ذلك نقول يجب عليك التخميس. ليش؟
لماذا؟
السبب.
نعم.
لأن الميزان في الخمس يا أخي، الميزان في الخمس هو أن على الإنسان أن يخمس في نهاية كل سنة، تقدير المؤن سنوي وليس عمري. هذا صحيح، أنا معه في البيت في السيارة، إلى قد يقول لك أنا 5 سنين يا أخي أقدر بالدرهم والدينار، أنت تجون تأخذوها 5 آخر السنة. يا أخي الخمس مو لي ولأمثالي، الخمس له مصرفه الشرعي للفقير، للسيد الفقير، لأهداف الإمام عليه السلام. عموما الضريبة قانونية، ضريبة الشرعية مثل الدول، ضريبة قانونية. الأمور مرهونة بسنواتها، ما دام في ضمن السنة بلي افعل ما شئت، إذا انتهت السنة فالحقيقة السنة أيضا إرفاق يا أخي، أنت الآن ما راضي بالسنة، والحال أن آية الخمس تقول كلما غنمت شيء ففيه الخمس. الروايات هي اللي جاءت وأرفقت في حقك، أجلت التخميس إلى نهاية السنة، وإلا لولا الروايات كنا نقول كلما غنم شيئا قبل أن يأكل ويشرب واجب يخمسه، هكذا ظاهر الآيات.
نعم.
آية الخمس تحديدا. فعلى هذا الأساس نقول له يا أخي أنت بدل ما تجمع أموال لخمس سنوات حتى تشتري السيارة، قد تضطر تجمع 6 سنوات، لكن تدري أنت أن هذا خمسك سدت فيه خلة فقيرا آخر، ليش تنظر بس لمصلحتك، انظر لمصلحة المجموع، لأن الإسلام لا يرتضي لأتباعه أن يفكر الإنسان بنفسه فقط دون الآخرين.
شكرا لكم سماحة الشيخ، فاصل ونعود، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. أما السؤال التالي أيها الإخوة والأخوات فهو من الأخت فاطمة، وهي قد وصفت نفسها بطالبة علم وتقول فيه: هل يجوز تعلم الموسيقى عامة والعزف على البيانو بصفة خاصة؟ تفضل.
يا أخي الموسيقى على أقسام، هناك موسيقى محللة هناك موسيقى محرمة، الذي كان حلالا من الموسيقى بحسب الأحكام الشرعية مثل الكلاسيكية مثلا أو التي تستخدم في فنون الحرب أو إلى ما التشجيعية، مثل هذه الموسيقات كما يجوز أداؤها يجوز تعلمها. سيجي بعدين بعض الإخوة أو الأخوات يسألني يقول يا أخي طيب يجوز تعلمها، يجوز أدفع أجرة للي يعلموني؟ طبيعي، إذا جاز الشيء جازت كل الأمور التي تستتبعه. فالموسيقى المحللة تعلمها محلل، الموسيقى المحرمة التي تناسب مجالس أهل الطرب والمجون وإلى ما هنالك وأدوات له أو صناعة له ومجون محرم، هذه يحرم تعلمها كما يحرم أداؤها. طيب أنا أدري في ذهن الأخت السائلة
في ذهنك الشريف، في أذهان الإخوة والأخوات المستمعين يجي السؤال أن كثير من آلات الموسيقى مشتركة، هي آلة يمكن أن يعزف عليها النوع المحلل ويمكن أن يعزف عليها النوع المحرم. في مثل هذه الحالة هناك رأيان للفقهاء. رأي يقول بأنه الآلة لا حكم لها، الحكم للأداء الذي يؤديه وللتعلم الذي يتعلمه.
أحسنتم، نعم.
ومن هنا فإنها إن تعلمت الحلال جاز لها أن تلمسها وأن تضرب عليها بالحلال، وإذا تعلمت النوع الحرام فكل ما تفعله حرام وما تدفعه من أجرة يكون حرام. سيجي سؤال آخر.
نعم.
هذا طبعا رأي، هذا رأي الأول. الرأي الثاني، الرأي الثاني أن هناك من الفقهاء من يقول بأنه إذا كانت غالب أعمالها حرام هذه الآلة ويندر الحلال فيها بحيث عرفا تعد من آلات الحرام فلا يجوز للإنسان أن يتعلمها. هذا الرأي في دائرة التساؤل، لكن على كل حال يوجد من الفقهاء من يقول فيه.
نعم.
وعلى المقلد أن يسأل فقيهه، يتفرع على هالكلام تفريع جديد.
تفضل.
شراء هذه الآلة ما هو حكمه؟ والإنسان يبدأ بالتعلم، دفع أجرة المعلم أو المعهد اللي يعلمه، بعدين يستقل بذاته يشتري آلة الموسيقى، يشتري البيانو أو يشتري هذا الوسائل الحديثة الآن الكهربائية وغيرها والكمبيوترية وإلى آخره. شراؤها ما هو حكمه؟ أقول نفس الرأيين السابقين ينسحبان على الشراء. هناك من يقول بأن الشراء يتبع الهدف اللي أنت لأجله تشتري، إذا تشتري لأجل العزف المحلل يجوز لك الشراء ولو كان 90% من العزف المتعارف عليها محرم. وهناك من يقول بأنه لا، إذا الآلة يغلب عليها الحرام ويعد الحلال نادر فشراؤها لا يجوز.
جيد، هناك سؤال في غاية الأهمية سمحت الشيخ. قد يقال بأن تعلم الموسيقى شيء والعزف على الآلات شيء آخر، فالموسيقى علم كما تعلمون.
نعم.
ويمكن أن يتعلمها الإنسان
بدون آلات موسيقى،
بدون آلات موسيقية، علم، هناك قواعد ونظريات.
نعم. النظرية ما في مشكلة.
نعم.
أي نظرية تريد أن تتعلم فلتتعلم
بغض النظر عن العزف.
نعم نعم.
وقد لفت نظري في الواقع سؤال الأخت، تقول هل يجوز تعلم الموسيقى؟
نعم.
تعلم، ثم تقول هل يجوز العزف على البيانو؟
أحسنتم.
فكأنها جعلت فرقا بين التعلم والعزف.
التعلم تدرون أخي أيضا نوعان.
نعم.
في نظريات ودروس تطبيقية فيها كذا علوم. عادة الموسيقى يا أخي ما يتعلمها الإنسان بس بالنظريات، صحيح في هذه الحركات الخاصة اللي الأوراق، هذه الموسيقى ماذا تعني وهذه ماذا تعني، هذا اللي يخليها العازفون أمامهم
النوتة،
ما أدري ما اسمها، النوتة.
نعم.
جيد. هذه تعلم النظرية يجوز، حتى أي نوع من أنواع الموسيقى يجوز تعلم نظريته، النظرية ما فيها مشكلة كنظرية، إنما إذا جاء الأمر إلى التطبيق على أرض الواقع اللي هو الفساد والإفساد يترتب عليه في الحقيقة، فنقول الدروس النظرية ما في مشكلة، إنسان كيف أقول طموح في العلم يريد يتعلم كل العلوم والقواعد لا أقل لتوسعة علمه، لا بأس تعلم القواعد ما في مشكلة. أنا عندما كنت أقول المحلل حلال والمحرم حرام أقصد من هذا التعلم العملي، باعتبار أن الموسيقى عادة دروس نظرية وتطبيقات عملية، فما قلته ينسحب على التطبيقات العملية.
جيد. طبعا كما تعلمون الفيلسوف الكبير ابن سينا أفرد في مؤلفاته بابا للموسيقى، ولا نقول بأنه كان علما تطبيقيا لديه بل كان نظريا.
نعم نعم. وقبله الفارابي، والفارابي.
نعم.
له قصة مشهورة في هذا المجال.
نعم أحسنت.
أساسا الموسيقى أخي قديما كانت من فروع علم الحكمة قديما.
جيد. نعم. طيب الآن الأخت هنا سألت حول البيانو.
نعم.
يعني تريد جوابا صريحا الآن.
البيانو قلت يدخل تحت التقسيم يا أخي. إذا 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 موسيقى التي تستخدمها في البيانو موسيقى محللة فالعزف بالطريقة اللي يطلع فيها أنغام محللة يكون محللا، وإذا محرمة يكون محرما، ها؟ ثم بعض الأنواع محرمة لكن في مجالس خاصة استثناها بعض الفقهاء، مثلا الغناء في الأعراس بفتوى الإمام الخامنئي حفظه الله تشمل حتى الموسيقى المناسبة لهذا الغناء، هذا محرم في المجالس العادية، في هذا المجلس محلل، ها؟ على فتوى من يقلد سماحته يستطيع أن يعزف هذا العزف في العرس لأنه فيه يكون محللا، يعني عند النساء.
قد يقال بأن البيانو آلة خاصة في علم الموسيقى ولا تخرج عنه نغمات لهوية.
ما أدري، هذا يحتاج إلى أهل خبرة.
يعني قد يقال هكذا.
إذا كان
انطباع خاص حول البيانو بصفة خاصة سمحت الشيخ.
إذا كان البيانو، إذا أنا أجيب بالقضية الشرطية.
تفضل.
إذا كان البيانو لا يستخدم في الموسيقى المحرمة، يستخدم فقط في الموسيقى المحللة، فنقول العزف عليه يكون حلالا مطلقا. أما إذا كان يعطي نوعين من العزف، كما لعله أحدث هكذا، حينئذ النوع الذي يكون حلالا فعزفه حلال، والنوع المحرم عزفه محرم يكون.
لماذا نقول بأنه آلة مشتركة الآن؟
أنا لا أقول هذا، قلت إن كان كذلك.
نعم.
وإلا إذا كان العزف عليه فقط في يعطي أنغاما هي في حد ذاتها محللة، مثل الأنغام الكلاسيك مثلا أو غيرها.
نعم.
فحينئذ سوف يكون آلة مختصة بالموسيقى المحللة. أنا أترك الأمر كليا
لتشخيص المكلف،
يحتاج إلى أهل الخبرة وتشخيص المكلف.
شكرا لكم، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. شكرا لضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، وشكرا لكم أعزائنا المستمعين. وإليكم عنوان المراسلة www.arabic.irib.ir، قسم الإسلاميات، باب الاستفتاءات، برنامج بين السائل والمجيب. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.